الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الجمعة الرابع عشر من شهر الله جل وعلا المحرم العام 36 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة الموافق للسابع من شهر نوفمبر العام 14 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 20 من دروس التفسير، وإن شاء الله جل وعلا نبدأ بالآية 16 بعد 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما فضح الله جل وعلا اليهود والنصارى فيما مضى من الآيات بأنهم متناقضون في أقوالهم ومقالاتهم، وقد قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ثم رد بعضهم على بعض فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وذكر أنهم يمنعون مساجد الله جل وعلا أن يذكر فيها اسمه. كل هذه الفضائح والمخازي لهؤلاء القوم ذكر هنا مقالة أعظم مما سبق، وهي ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى، ادعاء الولد ونسبة الولد لله جل وعلا. فدعت اليهود أن عزيرا ابن الله، ودعت النصارى أن المسيح ابن الله، وادعى مشركو قريش أن الملائكة بنات الله جل وعلا. فقد قال ربنا جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فكل من في السماوات والأرض مخلوق لله جل وعلا مربوب له جل وعلا والله جل وعلا يتصرف فيه كما يشاء فكيف يجعل له من هؤلاء الولد وهم خلقه وفي قبضته وتحت تصرفه وكيف ينسب الله جل وعلا الولد والولد يحتاج إليه المخلوق ليعززه أو لحاجته إليه أو الاستكثار به ونحو ذلك والله جل وعلا هو الغني الحميد وهو مالك الملك كل من في السماوات والأرض مقهور له آت له عبدا إما طوعا أو كرها فقال ربنا جل وعلا وقالوا الواو هذه عاطفة على ما سبق من كلام أهل الكتابين وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه تنزيه لله جل وعلا وتقديس له تنزيه لله جل وعلا وتقديس وتبرئه له عما يقوله أولئك الظالمون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل له بل هذا الإضراب الإضراب عن مقالته الباطلة بل له ما في السماوات والأرض فإذا كان له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا فكيف يكون من هؤلاء الولد الشبهة التي ذكرها أو التي بسببها وقع أولئك في نسبة الولد أو بعض أولئك يعني النصارى يعني أذكر راغب الأصبهاني بعض الشبه التي حصلت لهؤلاء فتسببت ذلك في ذلك المعتقد من الشبه المعروفة السائرة ما حصل في خلق عيسى عليه السلام وأنه جاء من أم بلا أب فقالوا مريم أمه والله جل وعلا هو أبوه تعالى الله جل وعلا عن إفكهم علوا كبيرا ونسي هؤلاء ما هو أعظم من ذلك ربنا جل وعلا رد عليهم برد وبيان أوضح بيان لمن يعقل ومن يفهم قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون إذا هذا شيء واضح جدا ومثال من أوضح الأمثلة لمن كان له عقل إذا جاءك أحد من النصارى يجادلك في خلق عيسى فقل له بكل بساطة تعال نذكر خلق آدم عليه السلام إذا كنت أنت مندهشا ومحتارا من خلق عيسى من أم بلا أب فإن الأعظم من ذلك أن يخلق شخص بلا أم ولا أب إذا كنت تعقل أما هؤلاء فلا يعقلون ولا يريدون أن يعقلوا بل هناك ما هو أعظم من ذلك ناقة صالح خلقت من صخرة ناقة صالح عليه السلام وليس شيء من ذلك عجيب في قدرة الله جل وعلا كما سيأتينا الآن في الآية القادمة إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس ذلك بعجيب كما سيأتي قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. سبحان الله، يسبون الله جل وعلا، يسبونه، لأن هذا تنقيص لله جل وعلا، ادعاء الولد له سبحانه وتعالى، هذه مسبة عظيمة. ومع ذلك الله جل وعلا يصبر عليهم ويرزقهم ويعافيهم. قال جل وعلا: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل من فيهما، من في السماوات والأرض، ما فيهما ومن فيهما، والتنوين هنا في كل يفيد العوض، تنوين العوض. كل مخلوق في السماوات والأرض قانت له جل وعلا. والقنوت هنا هو الطاعة والذلة والاستسلام، سواء الطاعة القدرية أو الشرعية. الطاعة الشرعية لأهل الإيمان يقنتون له جل وعلا ويطيعونه ويستسلمون له اختيارا ومحبة وخوفا وتعظيما وذلا له جل وعلا. والطاعة القدرية لغير أهل الإيمان، فإنهم منقادون لأمره القدري الكوني سبحانه وتعالى، لا يخرجون عن أمره الكوني جل وعلا، كما قال تعالى عن خضوع الجمادات، يعني الخضوع حتى والاستسلام حتى للجمادات، السماوات، الأرض، الأحجار، الأشجار وغير ذلك. قال تعالى عندما أخبر عن خلق السماوات والأرض أنهما قالتا: أتينا طائعين. السماوات والأرض أقروا بأنهما أتيا طائعين. بل قال جل وعلا في وصف الحجارة: وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. إذن الحجارة لها قنوت ولها خشية. وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. سبحانه وتعالى. وفيما هو أعم من ذلك قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذا نفسه الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. إذن كيف لهذا الإنسان العاقل أن يخرج عن هذه العبودية وهذا القنوط للكائنات؟ هل هذا الإنسان أعظم من شمس وقمر في الحجم أو في القوة؟ هل هو أكبر من الجبال؟ ولكنه الهوى والكبر والعتو والعياذ بالله تعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم. قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، مبيع على وزن فعيل، وفعيل تأتي ويراد بها مفعل، بديع مبدع. بديع السماوات والأرض أي الذي أحدثهما وخلقهما على غير مثال سابق. وإذا قضى أمرا، يعني إذا قدر أمرا من الأمور، فإنما إذا أراد إيجاد أمر من الأمور فإنما يقول له كن فيكون. يقول له كن، يقول مرة واحدة كن فيكون. أهل السنة يأخذون من هذا الجزء من الآية إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وليس عندهم إشكال في ذلك، أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا يقول له كن فيوجد هذا الشيء الذي كان بالعدم ولكنه مكتوب في اللوحة أنه سيوجد. الغريب أن الأشاعرة ومن مشى في دربهم في كتب التفسير يعني يصنعون الحيل لتأويل هذه الكلمات. يقولون الله جل وعلا لا يقول للشيء كن لأنه لا يحتاج إلى ذلك، وإنما على حسب كلامهم عندما تتعلق الإرادة بالشيء المراد يوجد، لأنه كما ذكرنا أنهم يثبتون سبع صفات منها الإرادة، ولا يثبتون الأمر أو الكلام. القول لأن الأمر يكون بالقول وبالكلام، فيقربون في هذا الموطن بكتب التفسير التي يكتبها الأشاعرة وهي كثيرة، وطالب العلم ينبغي أن ينتبه لهذا. يقولون تعلقت إرادته بإيجاد هذا المخلوق أو تلك المخلوقات فوجدت. وعندهم تفصيل في مسألة الإرادة، لكنهم متفقون على نفي الكلام على جل وعلا، ويقولون بأن يثبتون الكلام النفسي الذي لا يسمع أحد، تكلم في الأزل بكلام واحد إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، إن عبر عنه بالسريانية صار توراة، إلى غير ذلك مما لا يعقل. فلذلك هم لا يثبتون أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا يقول كن فيكون هذا الشيء. فمن يقرأ في كتب التفسير، وهي من بعضها من تفسيرات الأشاعرة، ينتبه لهذا. والأسلم لطالب العلم الذي لا يميز أن لا يقرأ فيها حتى لا يقع فيها الخلط والخطأ، وإنما يقتصر على كتب السنة كما ذكرنا، كتاب إمام المفسرين الطبري، وكتاب البغوي، وكتاب ابن كثير، وكتاب الشنقيطي، وكتاب السعدي الذي نحن نقرأ فيه، ونحو هذه من كتب أهل السنة. أما كتابات الأشاعرة والمعتزلة كالكشاف الزمخشري ففيه السم في الدسم أو في العسل، هذا كلامهم. فأهل السنة يقولون بأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا يقول هذه الكلمة مرة واحدة كن فيوجد الشيء الذي أراده سبحانه وتعالى، هذا بكل بساطة وبكل سهولة وليس فيه إشكال. الله جل وعلا يتكلم كما شاء كيف شاء وقتما شاء، ويكلم من شاء، يكلم ملائكته سبحانه وتعالى، وكلم موسى عبده موسى تكليما، وكلم عبده محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج وفرض عليه الصلوات الخمس إلى آخر ما هو معروف في قصة المعراج. يستفاد من هذه من هاتين الآيتين فوائد، منها إثبات غنى الله جل وعلا، إثبات غنى الله جل وعلا. الثاني تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب ونقص، ومن ذلك اتخاذ الصاحبة والولد، الصاحبة هي الزوجة. الثالث بطلان شبه اليهود والنصارى في نسبة الولد لله جل وعلا. الرابع بيان عظيم قدرته جل وعلا وأنه لا يعجزه شيء مهما كبر هذا الشيء، فإنما يقول له كن فيوجد مهما كان هذا الشيء كبيرا. الذي بعد ذلك إثبات الكلام له جل وعلا، فهو يتكلم بحرف وصوت يسمع، بحرف كما جاء في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا كلام من؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الهدى، وهو أعلم الناس بربه جل وعلا، وأولئك يرفضون هذا الكلام ويؤولونه. أيضا من الفوائد إثبات قنوت جميع الكائنات له جل وعلا، ما يعقل منها وما لا يعقل، وبيان كمال قدرته جل وعلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا، فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله جل وعلا، وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم. هو تعالى صابر على ذلك. كلمة الصابر هنا من باب الإخبار، وأخذها المؤلف رحمه الله تعالى من الحديث الذي ذكرته: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. وفي حديث الترمذي المشهور حديث الوليد بن مسلم اسم الصبور آخر الأسماء، وهو حديث كما قلنا حديث ضعيف ولا يصح، وهو موجود معلق في أماكن كثيرة جدا، وله لوح يعلق فيها في المحلات وفي المجالس وغير ذلك، وحديث فيه إدراج وفيه علل متنوعة، وكما قلت شيخ الإسلام لا يصحح أهل العلم الحديث. فاسم الصبور ليس ثابتا من الأسماء الحسنى، لكن لا مانع من الإخبار عنه جل وعلا بهذا، لأنه جل وعلا صابر كما جاء في الحديث: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. وكذلك ورد في صحيح البخاري حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني سبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. إذن هذا شتم ابن آدم لله جل وعلا، تنقص له جل وعلا، ادعاء الصاحبة والولد، والتكذيب أن يكذب بالمعاد والبعث والنشور. قال الشيخ: وهو تعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه، أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله، كما قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. يعني سبح جل وعلا نفسه عما يقوله أولئك الظالمون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النقص والعيب. هذا كلام شيخ الإسلام في الوسطية، في أول وسطية، سبح نفسه جل وعلا عما يقوله الظالمون من النقص والعيب، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه، لأن المرسلين هم أعلم الناس بالله جل وعلا، فهم يصفونه جل وعلا بكل كمال وينفون عنه كل نقص. قال: فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. هذه قاعدة في صفة الله جل وعلا، أن أي صفة لله جل وعلا فمن شرطها يعني أي صفة نثبتها فمن شرطها أنها لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. وأيضا القواعد أن كل كمال يستحقه لمخلوق فالله جل وعلا أولى به بشرط ألا يعتري نقص بوجه من الوجوه. كل كمال يستحقه المخلوق فالله جل وعلا أولى به، يعني إذا وصفت المخلوق بالعلم فالله جل وعلا أولى بأن يوصف بكمال العلم، إذا وصفت المخلوق بالحياة فالله جل وعلا أولى أن يوصف بكمال الحياة، إذا وصفت المخلوق ومدحته بالقدرة فالله جل وعلا أولى أن يوصف بكمال القدرة بشرط ألا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، كإثبات الولد للمخلوق فإن عند الناس الذي يولد له أكمل، فهذا لا يصلح أن يثبت لله جل وعلا لأنه يعتريه نقص بوجه ما، فالله جل وعلا هو الغني من كمالاته جل وعلا أنه الغني عما سواه، المفتقر إليه كل من عداه، المفتقر إليه كل من عداه، فالمخلوق يحتاج إلى الولد والصاحبة ليكون عونا له وليساعده مثلا في الكبر ليستبشر به ليحارب به ليقاتل به لغير ذلك، والله جل وعلا هو الغني الحميد جل وعلا. هذه قاعدة مهمة من قواعد الصفات ذكر شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية. قال ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزهه عن ذلك، يعني كان من الممكن أن يرد قولهم وفقط، ولكنه جل وعلا من رحمته أن أقام الدليل على بطلان هذا القول وعلى إثبات خلافه، فقال بل له ما في السماوات والأرض جميعهم في ملكه وعبيده وهم عبيده جل وعلا يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره، فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه فهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا، والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه، والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد، فهذا من أبطل الباطل وأسمجه يعني أقبح الباطل. والقنوط نوعان، قنوط عام وهو قنوط كل الخلق تحت تدبيره جل وعلا، وقنوط خاص وهو قنوط العبادة كما شرحنا. فالنوع الأول كما في هذه الآية كل له قانتون، والنوع الثاني كما في قوله وقوموا لله قانتين خاضعين مستسلمين، وأيضا القنوط تطلق على دوام الطاعة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فالقنوط هنا معناه دوام الطاعة. ثم قال بديع السماوات والأرض أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سابق، وإذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون فلا يستعصي عليه شيء ولا يمتنع منه شيء. ثم قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، انتقل هنا الكلام على تحكم الجهال من مشركي العرب كما فعل أسلافه من أهل الكتاب، كما مر بنا مقالات أهل الكتاب القبيحة التي فيها التحكم واقتراح الآيات كنوع من العناد والتحدي، فذكر هنا أن المشركين الجهال الجهلية للمشركين العرب قالوا مثل تلك المقالات، وقال الذين لا يعلمون أي من مشركي العرب ومن سبقهم من الجهال لولا يكلمنا الله يعني هل لا يكلمنا الله كما كلم الأنبياء الرسل، كما كلم الرسل الذين جاءوا بهذا الوحي؟ لماذا لا يكلمنا كما قال تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا؟ هذا اقتراح آخر وطلب آخر، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. إذا نزلت الملائكة حل العذاب، إذا نزلت الملائكة كما طلب هؤلاء حل العذاب، لا بشرى يومئذ للمجرمين. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كما قال: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. يريدون أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد في السماء على السلم، ولن نؤمن لرقيك. يعني حتى إذا رأوه يصعد في السماء قالوا: هذا سحر، هذا سحر أبصارنا، نريد شيئا محسوسا، ماذا تريدون؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ربما سحرت أبصارنا نحن ننظر إليك، نريد كتابا نلمسه ونقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهكذا طلب الآيات على سبيل المعاندة والاستهزاء والتحدي. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني حتى لو مسكوا الكتاب قالوا: هذا سحر. لماذا؟ لأن القضية في اتباع الهوى وتقديم الهوى على الهدى، وليس هناك عزيمة صادقة في اتباع الحق، وإنما هو مجرد اتباع الهوى وتحكم بطلب الآيات. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك مثل هذا القول قال الذين من قبلهم، يعني اليهود والنصارى ومن الكفار السابقين: تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوب مشركي العرب مع أولئك السابقين لهم من اليهود والنصارى والمشركين. لماذا؟ لأن الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة. تشابهت قلوبهم، وإذا تشابهت القلوب ماذا حصل وماذا يحصل؟ تتشابه الأفعال، تتشابه الأقوال. لذلك جاء التحذير من الميل لملة اليهود أو النصارى، أو الميل للتشبه بهم، أو الميل للتقرب منهم أو محبتهم، لأن ذلك يورث بعد ذلك اتباعا لهم في أفعالهم وأعمالهم، وقد يحصل والعياذ بالله المحظور من اتباع عقائدهم، من اتباع عقائدهم. فليحضر الإنسان ولينظر الإنسان لقلبه أن يكون فيه ميل لهؤلاء الزائغين. تشابهت قلوبهم، إذا تشابهت القلوب تشابهت الأعمال وتشابهت الأقوال. قد بينا الآيات، يعني الآيات والأدلة والبراهين بيناها بأوضح بيان. سبحان الله، جاء القرآن الكريم وجاءت السنة بأوضح الأدلة وأوضح البراهين على الحق، الحق المبين الذي لا يدع مجالا لمن يريد الهدى إلا دله عليه، فمستقل ومستكثر. هناك من يريد الهدى ويبحث عنه فيجد البراهين في كتاب الله جل وعلا في السنة أسهل ما تكون وأوضح ما تكون، ويهتدي بها بأيسر طريق. والعكس، من أغلق قلبه وطبع على قلبه الرعام فإنه كما سمعتم لو أتى له كتاب من السماء ولمسه ومكتوب عليه فيه هذا كتاب من عند الله لقالوا هذا السحر. وكان ذكرنا لكم أن أحد من شيخنا والشيخ عبد الفتاح سلامة كان أو أحد تلاميذ الشيخ حامد الفقي كان يقول لو أن الناس نزل عليهم رغيف من السماء مكتوب عليه هذا حرام لقالوا أي على غيرنا، يعني ليس حرام عليه إنما هو اتباع الهوى. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا، يعني وضحنا الآيات لقوم يوقنون، لمن أيقن وكان عنده ثبات ويقين فلا يحتاج إلى مزيد. ولا ينتفع بهذه الآيات إلا الموقن، لا ينتفع بهذه الآيات إلا أهل اليقين وأهل الإيمان الذين عندهم إيمان ثابت ويقين ثابت. إذا سمعوا ما جاء عن الله يقولون سمعنا وطعنا على العين والرأس. ثم قال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بالحق المشتمل على العقائد الصحيحة وبالحق المشتمل على الشرائع المحكمة التي تحصل بها السعادة للناس في الدارين، وبالحق المشتمل على الآيات والبراهين والمعجزات الواضحة البينة والتي كلما مر منها شيء شيء ذكرناه. والله جل وعلا أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق المبين في العقائد وفي الشرائع وفي الأحكام وفي المعجزات وبالمعجزات والبراهين الصادعة الناصعة، بشيرا بالجنة في الآخرة والسعادة قبل ذلك في الدنيا لمن اتبع الحق، ونذيرا بالنار لمن خالف ذلك، وبالشقاء في الدنيا لمن خالف ذلك الهدى، كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأهل السعادة هم الذين أخذوا بسبيل الهداية، وأهل الشقاء هم الذين تركوا ذلك السبيل وضاعوا في الدارين. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عنهم لأنه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وفي قراءة ولا تسأل بالفتح، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لماذا؟ فهم في شر حال، فحالهم أشر حال في الدنيا والآخرة. من فوائد هذه الآيات الكريمة أن الأنبياء بعثوا معلمين وداعين الناس إلى الهدى والحق، لا يملكون قلوب أحد. أيضا من الفوائد أن الذي ينتفع بالآيات والبراهين هم أهل اليقين والثبات، بخلاف أهل الشك والريب فإنهم لا ينتفعون. ثالثا من الفوائد تشابه مقالات أهل الباطل، فإن أهل الباطل يتبع بعضهم بعضا في السابق واللاحق، وكما قيل لكل قوم وارث، وكما قيل الطيور على أشكالها تقع. من الفوائد أهمية اليقين فيما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أهمية اليقين، العبد المؤمن يوقن بما جاء عن الله جل وعلا وبما جاء في من الثواب ومن العقاب وبما جاء من العقائد الصحيحة قبل ذلك وبما جاء أيضا من الثواب المترتب على قراءة بعض السور أو بعض الأذكار. هذا كله يدخل في الإيقان وفي اليقين. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم، يعني المشركين، هل يكلمنا الله؟ لولا يكلمنا الله، هل يكلمنا الله كما كلم الرسل أو تأتينا آية؟ يعنون آيات الاقتراح، يقترحون من عند أنفسهم ولكنهم يقترحونها للتعجيز والتحدي والاستهزاء التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرؤوا بها على الخالق واستكبروا على رسله كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذا اقتراح، يريدون أن يرى الله جل وعلا ببصره. كل من يريد أن يؤمن يريد أن يرى الله جل وعلا ببصره. وقال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جل وعلا. وقالوا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة. وقالوا لنؤمنك حتى تفجر الأرض ينبوعا. الآيات يقول الشيخ فهذا دأبهم مع رسلهم، يعني هذه عادتهم مع الرسل، يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد. من طلب مسترشدا أجيب، ومن طلب متعنتا لم يجب. الذي يطلب منك حتى في الأسئلة، الذي يريد بسؤاله أن يستفيد أجبه، والذي طلب من سؤاله التعنت والاستهزاء أو السخرية لا تجبه. ولم يكن قصدهم تبين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن مثله البشر، وهذا حقيقة. كل رسول لابد أن يأتي بآيات تناسب عصره وتناسب أهل زمانه، ويكون ذلك دليلا على صدقه وبرهان على صدقه. موسى عليه السلام أتى في زمن يكثر فيه السحر والسحرة، ويأتون بالأعاجيب من السحر، فأوتي من الآيات ما يناسب أهل ذلك العصر، أنه يرمي العصا فتنقلب حية وتأكل ما ويضم يده إلى جنبه تخرج بيضاء كالقمر تتلألأ. وأيضا عيسى عليه السلام كان في زمان يكثر فيه الطب ويتنوع فيه الطب وفنونه، فكان مما أتى به. طبعا هذا غير الكتاب العظيم، يعني موسى عليه السلام أتى به التوراة وعيسى أتى بالإنجيل، لكن هذه آيات أخرى أنه يبلغ الأكمة والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله. نبينا صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم جاء في قوم بلغاء يقولون الشعر ويقولون المعلقات التي تعلق على أسطر الكعبة، فهم في مرتبة عظيمة من الفصاحة والبيان، فجاء بهذا الكتاب العظيم الذي أعجز فصحاء العرب واعترفوا بذلك، ولم يستطيعوا مع كثرتهم وتضلعهم في العربية وبلاغتهم أن يقفوا لهذا التحدي وأن يأتوا بمثل أقصى صورة منه. وذكرنا لكم في دروس مضت أوجه متعددة لإعجاز القرآن الكريم في البلاغة والبيان، ونقلناها لكم من كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله الهندي، وذكرناها في درس أصول الإيمان وفي درس التفسير في أوله. فهذا تعليق على قوله قد جاءوا من الآيات بما يؤمن بمثل البشر. ولهذا قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين، يعني يزداد يقينا على يقين، أيقن ودخل في الإسلام والإيمان، وقرأ القرآن فازداد يقينا، وقرأ السنة فازداد يقينا. هذا لمن أراد الهداية، أما من أراد الغواية عن الشك والريب كالذين يأتون في الفضائيات يشككون في كل شيء، فهؤلاء يزيدهم ذلك ضلالا على ضلالهم وغيا على غيهم، والله جل وعلا من ورائهم محيط، وإنما هم فتنة الله جل وعلا سيقسمهم إن عاجلا أو آجلا جل وعلا. يقول: فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدق السلام. وهذا في الحقيقة من نكات المؤلف الدقيقة جدا ما سأذكره الآن، من قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق. سأذكر فيها ثلاث أشياء: أن هذا الجزء من الآية يشتمل على آيات جاء بها ويترجع إلى أمور ثلاثة. الأول في نفس إرساله، أن إرسال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت آية من الله جل وعلا، حيث إنه أرسله في وقت امتلأت الأرض بالشرك والظلم والفساد، ولم يكن فيها إلا بقايا من أهل الكتاب يتعبدون هنا وهناك في الصوامع. الثاني في سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه، من نظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه، سيرته قبل الإسلام أو قبل البعثة وبعد البعثة، عرف أن هذه السيرة ليست إلا للنبي من الأنبياء، كما قال القائل: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت سريرته تأتيك بالخبر، كانت بليغته تأتيك بالخبر. يعني لو لم يأتي ببراهين ومعجزات لكنت إذا نظرت إليه صلى الله عليه وسلم تعرف أن هذا الذي أمامك صادق، وأن هذا الوجه ليس وجه كذاب، وأن هذه الأفعال وهذه الشيم وهذه الأخلاق ليست بأخلاق الكذابين، خاصة الذين يكذبون على الله جل وعلا كما كانوا يلقبونه في الجاهلية أو قبل البعثة بالصدق الأمين، وارتضوه هو لحمل الحجر الأسود ووضعه في مكانه، وكانت قريش تقتتل ويقتل بعضها بعضا. إذن هذا الآن الأمر الثاني في هذه الآية: إن أرسلناك بالحق، والحق هو ما جاء به من القرآن والسنة. هذه ثلاثة أمور في هذا الجزء من الآية، وهذه من البراهين العظيمة على صدق ما جاء به. يقول الشيخ هنا: فالأول والثاني قد دخل في قوله أرسلناك، وبيانه بيان الأمر الأول هو نفس الإرسال، يعني نفس الإرسال هذه آية من آيات. يقول الشيخ أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل مبعثه عليه السلام، قبل بعثته، وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان، حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا يعني على الحق من أهل الكتاب يعني في صوامعهم، قد انقرضوا قبيل البعثة. وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى، ولم يتركهم هملا، لأنه حكيم عليم قدير رحيم. فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم. إذن إرسال الرسل من فوائده العظيمة أن فيه دلالة على رحمة الله جل وعلا وعلى حكمته سبحانه وتعالى، وأنه لم يترك عباده سدى ولم يخلقهم هملا. يقول: أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له، فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني: فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها وسبر أحواله يعني استقرأ أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. وهذه في الحقيقة يعني لفتة جميلة جدا من المؤلف، تعريف الناس بصفاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبما كان عليه من الشمائل والشيم العظيمة، ونقل هذه الشيم الجميلة والشمائل العظيمة للكفار، لأن اليهود والنصارى شوهوا صورة الإسلام ونبي الإسلام ونبي الإسلام لهؤلاء المشركين أو الكفار في بلادهم، وكما تعلمون صنعوا له الكاريكاتير الذي فيه القبائح والفظائع ليشوهوا صورته. فنحن عندما ننقل هذه الصفات العظيمة والخلال الحميدة لهؤلاء الجهال في المشرق والمغرب من الرسميين ومن اليهود والنصارى، فإن هذا كاف لوحده في أن يدخل هؤلاء في دين الله جل وعلا، يعني ننقل لهم الصورة بدون تشويه على حقيقتها وبدون كذب وبدون مبالغة، ننقل لهم أخلاقه وشمائله. وقد وضعت كتب في هذا، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وضعت فيها كتب مستقلة وكتبت فيها كتابات في كتب السيرة متنوعة. وذكرت لكم في مرة من المرات أن الملك فيصل عندما فيصل بن عبد الرحمن عندما ذهب إلى أوروبا كان ذهب إلى طبيب يكشف عنده، فأخذ الطبيب يجادله ويناقشه في الإسلام، فقال له الملك يعني هل أنت قرأت شيئا عن الإسلام من كتب أهل الإسلام، هل قرأت القرآن؟ قال أنا لا أعرف أقرأ القرآن لأن القرآن باللغة العربية. هل قرأت السنة؟ يقول لم أقرأ السنة لأنها باللغة العربية. فقال له أنصحك أن تتعلم العربية وتقرأ ثم بعد ذلك تحكم قبل أن تتكلم بكلامك الذي تكلمت به. فقال هذا الطبيب أخذت سنة أو سنتين ما أذكر في تعلم اللغة العربية، ثم بدأت أقرأ القرآن الكريم، فلما قرأته دخلت في الإسلام. ما استطاع أن يقاوم الحق لأنه كان صادقا في طلبه، عندما قرأ القرآن بطريقة صحيحة بدون حاجز وبدون تشويه لم يتملك نفسه، لأن هذا الدين القيم نزل موافقا للفطرة، الفطر تنجذب إليه انجذابا كليا، إذا طلبت الحق فعلا وكان عندها رغبة وإرادة. وقال ذلك الطبيب كل من أتاني جادلته وخصمته وغلبته إلا هذا الشخص والذي غلبني بهذه الطريقة، يعني كل ما يأتي واحد تحت يده ويعالجه يناقشه ويأتي له بالشبه ولم يستطع أحد أن يرد عليه إلا ذلك الشخص الملك فيصل رحمه الله تعالى، فكان السبب في إسلامه. فالقصد أن من تأمل هذه السيرة النبوية الشريفة والشمائل المحمدية الحميدة عرف صدق ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما قال لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بدايته تأتيك بالخبر، يعني كان وجهه يدل على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكرنا في أول دروس الطحوية شهادة عقلاء البشر له بالنبوة والرسالة، ومن أولئك هرقل، ومن أولئك أيضا النجاشي، ومن أولئك ورقة بن نوفل، ومن أولئك خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فهؤلاء شهدوا له في وقته وهم من أعقل الناس في عصرهم، رق رأس قومي ونجاش رأس قومي وورق كذلك وخديجة رضي الله عنها وارضاها معروف عنها من رجحة عقلها ما هو معلوم. قال أما الثالث فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبار الصادقة أو الإخبارات الصادقة، الإخبار عما مضى والإخبار عما سيأتي والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح. نعم هذه مسألة عظيمة. إن الله يأمر بأي شيء؟ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أوامر جليلة، وينهى عن أي شيء عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. دين عظيم جاء لتكميل المصالح ودرء المفاسد. إن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقول والمعجزات الباهرة، المعجزات الباهرة العظيمة الكثيرة التي ألفت فيها كتب، كانشقاق القمر كمعجزة الدخان التحدي بأقصر آية، وأيضا المعجزات العظيمة الإحكام في هذه الشريعة، الإحكام في التشريع، تقتل نفسا واحدة اختصاصا تصون بها ألوف مؤلفة من أنفس البشر، أو تقطع يد قصاصا تصون بها مليارات من أموال الناس. التشريعات التي لا، والتشريعات التي لا تعرف العرب. هل كان العرب يعرفون المواريث؟ ما كانوا يعرفون المواريث. هل كان العرب يعرفون الحدود؟ هل كان العرب يعرفون أمور الطلاق والعدة والمتعة ونحو ذلك؟ هذه تشريعات. هل كان العرب يعرفون الزكاة وتفاصيل الزكاة وكم تزكي ومتى تزكي؟ تشريعات عظيمة أتت بها هذه الشريعة المحكمة. فإحكام الشريعة أحد مظاهر، أحد الآيات وأحد مظاهر عظمة هذا الدين العظيم. يقول الشيخ فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة، الثلاثة اللي هي الإرسال والرسول والرسالة، تدخل في هذه الثلاثة. إنا أرسلناك بالحق، هذه فيها الثلاثة، الإرسال نفس الإرسال معجزة وبرهان عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي دلالته وفي شمائله آيات عظيمة، والرسالة القرآن والسنة وما فيها، هذه ثلاثة في هذا الجزء اليسير من الآية. إن أرسلناك بالحق بشيرا، أي من أطاعك للسعادة الدنيوية والأخروية، نذيرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وعلى القراءة الأخرى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن حالهم لأنهم في شر حال. وهذه يؤخذ منها فائدة دعوية، أن الداعية إذا بلغ دعوته وأعبر إلى الله جل وعلا فإنه لا يسأل عن ضلال من ضل، وليس عليه من أوزارهم شيء، كما في قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، وفي قوله تعالى إن عليك إلا البلاغ. لعلنا نقف عند هذه الآية الكريمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.